وصل الحديث في بحث التوحيد إلى مسألتين نعرض لهما معا. المسألة الأولى في فضل التوحيد، والمسألة الثانية في أن التوحيد سبب لدخول الجنة، ولا خلاف بيننا وبين القوم في هاتين المسألتين من حيث أصل فضل التوحيد ومن حيث أصل كونه سببا لدخول الجنة. بل إن الروايات الواردة من طرقنا في ذلك تشمل بيان فضل الاعتقاد وبيان فضل التلفظ بالتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله بلسانه كان له كذا وكذا من الأجر، ومن اعتقد وحدانية الله سبحانه كان له كذا وكذا من الأجر. فالفضل في التوحيد اعتقادا وتلفظا كثير، ورد من طرقنا ومن طرقهم. وكذا ما جاء من أن التوحيد سبب لدخول الجنة فإنه أيضا ورد من طرقنا ذلك. غاية ما في الباب أن التوحيد ليس سببا تاما لدخول الجنة، فمن وحد الله سبحانه ولكنه كذب محمدا صلى الله عليه وآله فإنه لا يشم ريح الجنة ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بل إن الوعد بدخول الجنة عندنا كما تقتضيه الروايات الكثيرة مشروط بالاعتقاد بالإمامة أيضا والمعاد، ولا نعني بهذا أن من لم يكن معتقدا بالإمامة فإنه لا يدخل الجنة، بل نقول إنه غير موعود بدخول الجنة. نعم، ها هنا مسألة مهمة معنونة في كلمات علمائنا وعلماء القوم وكبرائهم، وهي أن التوحيد هل هو سبب لدخول الجنة من غير اشتراط بالعمل، أو إن العمل شرط في دخول الجنة؟ وردت كثير من الآيات تعد بالجنة لمن آمن وعمل صالحا، ولكن المطلق والمقيد في باب المستحبات لا يحمل المطلق منهما على المقيد، وكذا في باب الترغيب لا يحمل المطلق على المقيد. فإذا ورد من أسلم دخل الجنة مثلا، ثم ورد من أسلم وعمل ما أوجبه الله عليه وترك ما حرمه الله عليه دخل الجنة، ففي مثل هذا شأنه شأن المستحبات، وإن لم يكن منها حقيقة لكن حكمه حكمها. والنكتة في ذلك، لماذا لا نحمل المطلق على المقيد هنا؟ لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لكانت النتيجة إن التبشير بدخول الجنة خاص بمن آمن وعمل صالحا وترك المحرمات، وهذا تبشير غير محفز. النبي صلى الله عليه وآله جاء يدعو الناس إلى الإيمان ويرغبهم ترغيبا أكيدا، وهذا الترغيب الأكيد إنما يكون بتبشير واسع على أمر خفيف المؤونة. أما لو كان التبشير على أمر ثقيل فإنهم لن يأتوه. لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وعمل جميع الواجبات التي جئت بها ولم يفعل شيئا من المحرمات التي جئت بها، وهي كثيرة، الواجبات كثيرة وشاقة والمحرمات كثيرة وشاقة، وبعض الواجبات فيها قتل النفس كالجهاد، وبعض الواجبات فيها ذهاب المال كالزكاة والخمس، فمن الذي يتحفز للدخول في هذا الدين؟ فكون هذه الأخبار المرغبة في الإسلام واردة في مقام التحضيض والتوسعة فإن ذلك كاف في حملها على أن نفس التشهد بالشهادتين يترتب عليه دخول الجنة. ولكن لا يعني هذا أن حال من يتشهد الشهادتين ولا يزيد كحال علي بن أبي طالب عليه السلام، بل ولا كحال عمار بن ياسر مثلا أو حجر بن عدي، فإن التسوية بين هذا وذاك من سوء الحكم، ساء ما يحكمون، فهذا ظلم والظلم قبيح والله سبحانه لا يظلم أحدا. فالوجه إذن في فهم هذه الأخبار الكثيرة الواردة عندنا والواردة عندهم ليس تقييدها بما قيدها به بعض كبراء القوم بحملها على أن المقصود هو التشهد بالشهادتين والالتزام بما تقتضيه الشهادتان والعمل الذي توجبه الشريعة، فإن هذا كما قلنا مبطل لمحتوى هذه الأخبار أو المبشرات. بل الوجه في فهمها هو أن يقال إن هذه الروايات ناظرة إلى الوعد بأصل دخول الجنة والضمان عدم الخلود في النار. هذه الروايات من تشهد الشهادتين فإنه يضمن أنه لا يخلد في النار، من تشهد الشهادتين فإنه يضمن أنه مآله إلى الجنة. وهنا تظهر الفوارق بينه وبين من يعمل صالحا، فإن من يتشهد الشهادتين ويكتفي ولا يأتي بالصالحات ولا يجتنب المحرمات فإنه يعاقب إن لم يشمله العفو الإلهي ولم تشمله الشفاعة ولم يشمله التكفير ولم يشمله المقاصة كما يقتضيه الحال فيما إذا اغتابه مثلا من لا ثواب له، كما إذا كان بعض الكفار مثلا قد اغتاب مسلما فإن هذا الكافر لا ثواب له، وهذا حق من حقوق الناس، فلا بد أن يعدل فيه. وكذا لو أن كافرا سرق مال مسلم أو آذاه في بدنه فإن هذا يترتب عليه ثبوت حق للمسلم على الكافر، ويقتص يوم القيامة من المسلم للكافر، والكافر لا ثواب له حتى يؤخذ من ثوابه ويعطى للمسلم. فماذا يصنع؟ يؤخذ من سيئات المسلم فتوضع على الكافر. فإذا المسلم إذا لم يشمله العفو ولا الشفاعة ولم يؤخذ من ذنوبه ويوضع على الكفار، أي على من ظلمه من الكفار ومن غيرهم ممن لا ثواب له، فهذا يكون عرضة للعقاب. وأما من جاء بالصالحات طرا ولم يأتي بمعصية البتة فهذا له ثواب جزيل، بل وله درجات عالية، فالفرق في الدرجات ثابت، والفرق في العقاب أصلا ومقدارا. المسلم العاصي تختلف عقوبته باختلاف معصيته، من يعصي الله معصية يسيرة نسبيا، لا توجد معصية يسيرة في حق الله سبحانه، فإن عظمة الله تقتضي أن تكون جميع المعاصي عظيمة، ولكن المعاصي العظيمة عظمتها نسبية. فالذي يعصي الله معصية يسيرة نسبيا يستحق عقوبة يسيرة نسبيا بالقياس إلى عقوبة من أذنب ذنوبا أكبر، وهكذا. ولهذا ورد في بعض الأخبار: وإن من شيعتنا لمن ليعذب في النار 300,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. هذا والنار حالها إذا كان هذا يدخلها 300,000 سنة، ما هي النار حتى يكون الدخول المؤقت مأمونا عند الإنسان؟ وإذا ضمن الإنسان أن مآله إلى الجنة فإنه يفعل ما يحلو له، الأمر ليس كذلك. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في الرواية ليلة أسري به، رأى النار فما رؤي باسما بعدها قط إلى أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى. والنار مأمورة له، هو آمن منها، بل إن من يؤمنه صلى الله عليه وآله من النار فهو آمن، ليس هو فقط، من يمنعه من النار فهو ممنوع، من يعصمه النبي صلى الله عليه وآله من النار بإذن الله فهو معصوم منها. ومع ذلك هذا انعكاس صورة النار، فكيف بدخول النار؟ ومن هنا، أيوة، من هذا البيان الذي ذكرناه يتضح الجواب عن شبهة كثيرا ما تطرح في هذه الأخبار وفي أمثالها، وأنه لا بد من تقييد هذه الأخبار بحملها على إرادة الإسلام والعمل الصالح، وأن المقصود أن الذي يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله بشرط العمل، وليس كل من قال لا إله إلا الله، حتى لا يلزم الإغراء بالمعصية، لأنه لو وعد كل من قال لا إله إلا الله بدخول الجنة من غير تقييد بالعمل للزم من ذلك تشجيعه على ارتكاب المعاصي. والجواب إن هذا الوعد ليس فيه تشجيع على ارتكاب المعاصي، لأن هذا الوعد إنما هو وعد بأصل دخول الجنة، أي بأن مآلك إلى الجنة، أي بأنك لا تخلد في النار، ولكن من يعصي فإن له عقوبة يستحقها، هل يأخذ هذه العقوبة أو لا يأخذها بحث آخر، ولكنه يستحق هذه العقوبة. وبعبارة أوضح، إنه غير موعود بأن لا يعاقب البتة. هذه الروايات تعد بأنك ستدخل الجنة، تعد بأنك لن تخلد في النار، ولا تعد بأنك لا تدخل النار البتة. نعم، يظهر من بعض الروايات عدم دخول النار البتة، وهذه الروايات واردة عندنا وعندهم أيضا، وهذه لابد من علاجها. هذا البيان الذي ذكرناه لا يعالج هذا القسم من الروايات التي فيها مثلا إن الله حرم النار على من تشهد الشهادتين، أو إن الله حرم النار على من بكى مثلا على الحسين، أو إن النار لا تمس من تربت قدماه مثلا في زيارة الحسين، أو إن النار لا تمس من تشهد الشهادتين وأمثال ذلك. هذه الروايات لا يمكن علاجها بالعلاج الذي ذكرناه، فلا بد من التماس علاج آخر. القول بأن هذه الروايات المبشرة بدخول الجنة إنما تبشر بأن مآلك إلى الجنة ولا تبشر بأنك تدخل الجنة مباشرة، هذا علاج لا يجدي، لأن هذا القسم من الرواية تقول إن النار لا تمسه فهو يدخل الجنة مباشرة، فإذا لابد من التماس علاج آخر لهذا القسم من الروايات. وعلاج هذا القسم قد يعترض معترض بأنه من يضمن أن النار لن تمسه إذا عمل عملا مثلا كان يكون تشهد الشهادتين، فإنه لا يتورع من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات لأنه آمن من أن تمسه النار. والجواب إن ذلك وحده لا يكفي، لأن هذا التأمين تأمين مشروط يقينا، التأمين لمن تشهد الشهادتين بأن يدخل الجنة فورا ولا تمسه النار، هذا التأمين ليس مطلقا حتى وإن كفر، حتى وإن أشرك، فإن هذا غير مؤمن من دخول النار. وإذا كان التأمين مشروطا بأن تموت على الإسلام، فنقول لمن يريد أن يرتكب المعاصي ومن أين تأمن مع ارتكاب المعصية ألا تكون هذه المعصية سببا لموتك على غير الإسلام. فلعلك إذا ارتكبت هذه المعصية تموت على غير الإسلام، كما ورد مثلا التحذير من ارتكاب بعض المعاصي لئلا يموت عليها الإنسان، مثل الغناء. ورد في الرواية أن رجلا يسأل الإمام عليه السلام يقول: إني أذهب إلى المستراح وجاري في بيته غناء، فأطيل المقام في المستراح. فيأتيه الجواب: أنت تطيل المقام هناك من أجل أن تستمع، لو أنك مت على هذه الحال كيف سيكون حالك؟ فإذا هذا تحذير من الموت على المعصية. وتوجد في بعض الأخبار بيانات توضح أن بعض المعاصي تؤثر في الخروج عن الدين الإسلامي حال النزع، كما في من ترك الحج وهو متمكن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لاحظوا الآية: ومن كفر. هذه المقابلة نحن لا نفهمها، ولكن المعصوم بيّن بيانا يكشف سر هذه المقابلة. لماذا ولله على الناس حج البيت ثم ومن كفر؟ المفروض ومن عصى، يعني هذا ما نفهمه نحن. القاعدة بحسب فهمنا تقول إنه إذا قيل من ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن عصى فإن الله غني عن حجه مثلا، هذا ما تدركه عقولنا. ولكن الآية جاءت بلسان ومن كفر. المعصوم يبين أن من ترك الحج وهو مستطيع في حال النزع يستوقف، يقال له: أنت لا تموت على الإسلام، تخير، تريد أن تموت يهوديا أو نصرانيا، أما على الإسلام فلا. فإذا ترك الحج معصية، ترك الحج في نفسه، افرضوا كان تارك الحج قد ترك الحج إهمالا غير منكر لوجوبه، يقول واجب ولكني أؤخره للسنة القادمة، هذه السنة نشتري سيارة مثلا، وكانت سيارته زائدة عن حاجته، هذه السنة مثلا نسافر إلى بلد آخر مع العائلة، الحج للسنة اللاحقة، ثم يموت قبل أن يأتي موسم الحج من السنة اللاحقة، هذا يقال له: أنت لا تموت مسلما، مت يهوديا أو نصرانيا، مع أنه لم يكفر بنفس ترك الحج لأنه لم ينكر وجوبه، وإنما أهمل وقصر وعصى، هذه معصية ليست كفرا في حد نفسها، ولكن هذه المعصية سبب لأن يموت على غير الإسلام. فمن يريد أن يرتكب معصية وهو عنده روايات تقول إن من مات، إن من دخل في الإسلام، أو إن من قال لا إله إلا الله، أو إن من بكى على الحسين، أو إن من زار الحسين، أو غير ذلك من الأعمال التي ورد الثواب الجزيل عليها، وكان الثواب بلسان العصمة من النار، فإن الله مثلا حرم لحمه على النار. من يريد أن يرتكب أي ذنب نقول له: هذا في الحج، ما يدريك لعل الذنب الذي تريد أن ترتكبه نظير ترك الحج، من أين لك أن هذا لا يحرمك من الموت على الإسلام؟ فلا يتجرأ. فإذا هذه الترغيبات ليست مشجعة على المعصية، لم؟ لأنها ترغيبات مشروطة بالموت على الإسلام. وهذا يكفي، غير أن ذكرنا إجابات أخرى في مناسبات عدة وتكررت، فنكتفي بهذا المقدار، لأن هذا الجواب حاسم حتى في هذه الروايات. بقي شيء وهو يرتبط بمسألة فقهية لم يتعرض لها الكاتب وشراح كتابه، وهي أن الإسلام بأي شيء يتحقق؟ هل يتحقق الإسلام بالتلفظ بالشهادتين مطلقا وإن لم يكن معتقدا بمضمونهما، أو يتحقق الإسلام بالتلفظ بالشهادتين بشرط الاعتقاد بمضمونهما، أو يتحقق بالشهادتين بالتلفظ بالشهادتين بشرط أن لا يظهر جحوده لمضمونهما؟ فلو لم نعلم أنه معتقد أو غير معتقد ولكنه لم يجحد فإنه محكوم بالإسلام، وإذا علمنا أنه جحد فإنه لا يكون محكوما بالإسلام. هذا بحث عن ثبوت الإسلام الذي تترتب عليه الأحكام الفقهية. وأما الإسلام الذي تترتب عليه الأحكام العقدية، أعني دخول الجنة والوعد بها، فما من شك وما من شبهة في أن الاعتقاد لازم. فمن قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو جاحد في قلبه، لم يظهر هذا ولكنه كان جاحدا لوحدانية الله، أو قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في قلبه مكذب لنبوته، كما هو الحال مثلا في حق من أسلم تحت السيف. أفرض جماعة من الطلقاء أسلموا ملجئين، استسلموا، أسلموا مكرهين، لأن الأمر يدور بين أن يسلم وبين أن يقتل، فأسلم. فهذا الإسلام ما من شك أنه غير كاف في دخول الجنة عندنا وعندهم أيضا، فإن المطلوب الشرط في دخول الجنة هو الاعتقاد. وأما من حيث الأحكام الفقهية فالذي عليه جملة من علمائنا أن الإسلام يدور مدار الشهادتين، من تلفظ بالشهادتين كان معتقدا بمضمونهما، لم يكن معتقدا بمضمونهما فإنه تجري عليه أحكام المسلم، دمه محقون، ماله وعرضه معصومان، يجوز نكاحه وإنكاحه، يجوز أن يسمح له بدخول الحرم إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة. يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه ويجهز ويدفن، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تترتب، تحل ذبيحته، تترتب على الإسلام. فهذا الإسلام الفقهي يدور مدار التلفظ بالشهادتين. ونقرأ في هذا الباب بعض الكلمات لعلمائنا. قال الفقيه الجليل الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله: ويتحقق الإسلام بقولي، أي بنفس التلفظ، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بما يرادفها ولا يحتمل غير معناها من أي لغة كانت وبأي لفظ كان، فإذا قالها حكم بإسلامه، ولا يسأل عن صفات ثبوتية ولا سلبية، ولا عن دلائل التوحيد وشواهد الرسالة، ولا يتجسس عليه أنه معتقد أو منافق. نعم، لابد أن يكون التلفظ في مقام إبراز الاعتقاد، أما إذا كان مستهزئا فإن هذا التلفظ لا يوجب دخول المتلفظ في الإسلام. قال الشهيد رحمه الله في نهاية الأحكام: فإن قلت التلفظ بالشهادتين إسلام، فلا يتصور أذان الكافر، من يؤذن فهو مسلم، لأن في الأذان شهادة. قال: قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجمي، أو مستهزيا، أو حاكيا، أو غافلا. فإذا لابد أن يكون التلفظ مع القصد، من غير استهزاء ومع معرفة المعنى. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض، وإن اختلفوا في الآراء والديانات، لأن الذي به تثبت المواراثة إظهار الشهادتين والإقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، دون فعل الإيمان الذي يستحق الثواب به. ومثل ذلك قال ابن إدريس رحمه الله في السرائر، فإن العبارة قريبة من عبارة الشيخ الطوسي. قال: لأن الذي به يثبت المواراثة إظهار الشهادتين. ومثله قال العلامة رحمه الله، العلامة الحلي، فإنه نقل عبارة الشيخ الطوسي التي قرأناها، ثم قال: والمعتمد ما قاله الشيخ. وقال المحقق الكركي رحمه الله في شرح قول العلامة: وسواء انتمى إلى الإسلام، قال: والمراد به إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين. ومثل هذه العبارة أيضا وردت في لسان كثير من العلماء. نكتفي بهذا المقدار. ومن العلماء من اشترط الاعتقاد، فممن اشترط الاعتقاد الشهيد الثاني في المسالك، فإنه قد قرأنا عبارته التي اشترط فيها القصد، وهنا في تلك العبارة في التحرير، وعبارته هذه في كتاب آخر وهو مسالك الأفهام. قال: فإن شرط الإسلام مع التلفظ بهما أي بالشهادتين اعتقاد معناهما، فمن لم يعتقد فليس بمسلم. فإذا العلماء في هذه المسألة مختلفون، الأكثر يكتفون بنفس التلفظ وليس الاعتقاد شرطا في تحقق الإسلام، وهناك من اشترط الاعتقاد زيادة على التلفظ. وممن صرح بكفاية التلفظ بالشهادتين السيد الخوئي رحمه الله، قال: الإيمان في لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان والإيقان بالتوحيد والنبوة والمعاد، ولا يكفي في تحققه مجرد الإظهار باللسان. هذا هو الإيمان. أين؟ في القرآن. السيد الخوئي يتعرض لبيان عبارات ثلاثة: الإيمان في القرآن، يعني إذا ورد لفظ الإيمان في القرآن الكريم ما هو المقصود به؟ الإيمان في الروايات، إذا جاءت رواية فيها لفظ المؤمن ما هو المقصود بالمؤمن؟ والإسلام. أما الإيمان في القرآن، يقول: الإيمان في القرآن هو الاعتقاد بالأصول، الاعتقاد القلبي والعرفان والإيقان بالتوحيد والنبوة والمعاد، ولا يكفي في تحققه مجرد الإظهار باللسان. وأما الإيمان في لسان الأئمة عليهم السلام ورواياتهم فهو أخص من الإيمان بمصطلح الكتاب، لأنه يشترط فيه شرط زائد وهو الاعتقاد بالإمامة، وهو ظاهر. مقصوده وهو ظاهر اشتراط الاعتقاد بالإمامة في الإيمان الوارد في لسان الأئمة عليهم السلام. وأما الإسلام فيكفي في تحققه مجرد الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما قلبا. هو هكذا يرى، يقول: إن الذي يظهر من الآيات أن المقصود بالإيمان هو من كان معتقدا بوحدانية الله وبالمعاد، والنبوة لم يحدد النبوة التي يريدها بنبوة محمد صلى الله عليه وآله أو بنبوة النبي الفعلي، ولعل مراده نبوة النبي الفعلي، لأن صفة الإيمان ليست محصورة في القرآن الكريم على هذه الأمة، بل وصف غيرهم أيضا، كما في الرجل الذي يكتم إيمانه فإنه وصف بالإيمان، ولا يراد بوصفه بالإيمان أنه يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، لأنه ربما يكون لا يدري عن نبوته شيئا. وهكذا غير هذا ممن وصف بالإيمان في القرآن الكريم. فإذا المقصود بالنبوة هو نبوة النبي الفعلي، يعني نبي زمانهم. نعم. وهكذا من كان مؤمنا
وقال عليهم أحد الاعتقاد باللاحقين عن الله وآخر عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نثبت أنه أخذ عليهم عهد بالإيمان بمن يأتي بعدهم. إثبات هذا يحتاج إلى دليل. المقدار الذي يقتضيه أصل الإيمان هو الاعتقاد بالله سبحانه والاعتقاد بالمعاد والاعتقاد بالنبي الفعلي، هذا محقق للإيمان. صاحب الجواهر رحمه الله يقول فتحصل، يعني نتيجة البحث الطويل الذي بحثنا زبدته، فتحصل حينئذ أنه قد يطلق الإسلام على ما يرادف الإيمان. يقال مسلم والمقصود مؤمن، وعلى المصدق بغير الولاية، وعلى مجرد إظهار الشهادتين، هذا أيضا يسمى مسلما. هذا مسلم والمصدق بغير الولاية مسلم، والمؤمن مسلم. كلمة المسلم لها إطلاقات متعددة، ويقابله الكفر في الثلاثة. فإذا ورد مثلا إنه من لم يتشهد الشهادتين فهو كافر، فهذا أحد معاني الكفر. وإذا ورد إن من لم يؤمن بأحد الأئمة المعصومين فهو كافر، من أنكر إمامة أحد الأئمة فهو كافر من غير لفظ الجحود، فإن هذا يحمل على أن الكفر هنا عدم الإيمان، الكفر المقابل للإيمان وليس الكفر المقابل للإسلام. نعم، لا، هذا كلام صاحب الجواهر، ذاك كلام السيد الخوي. فإذا صاحب الجواهر يقول الإسلام له إطلاقات والكفر له إطلاقات، ومن هنا فإنه إذا وردت رواية كما توجد روايات تحكم بالكفر على من لم يؤمن بالأئمة عليهم السلام، فإن المقصود به كفر دون كفر. ووجود معان متعددة للكفر أمر مسلم حتى عند القوم. مسلم في صحيحه ذكر روايات عنونها بعنوان كفر دون كفر، وأدرج في هذا الباب الروايات التي فيها ليس بين المسلم وأن يكفر إلا ترك الصلاة، مع أن ترك الصلاة إذا لم يكن عن جحود لوجوبها فإنه لا يوجب الخروج عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وكذلك فيما جاء من غشنا فليس منا، فإن من يغش المسلمين لا يحل ماله ولا يحل دمه، لا يخرج عن الإسلام ولو مات وهو يغش المسلمين، فإنه يدفن في مقابرهم، ولو ذبح ذبيحة فإن المسلمين يأكلون. فإذا كيف يقال ليس منا؟ المقصود كفر دون كفر. فإذا كلام صاحب الجواهر رحمه الله أن للكفر معاني وللإسلام أيضا معاني. هذا بعض ما جاء من الكلمات، والحمد لله رب العالمين.